هناك فضلات في الإنسان لم يذكرها الإمام الشوكاني في النجاسات، كالقيء القيء والقلس. القلس يعني ماء يشبه القيء، وما يصيب الإنسان من جراحات وينبني عليها ما ينبني بعد الجروح من والعياذ بالله من الصديد إذا لم يكن دما خالصا، يعني الصديد والقي والقلس والبصاق، وما في الأنف من قذر، وما في الأذن من قذر، والمخاط والبزاق والنخامة من الأنف. كل هذه الأشياء اختلف، أو في بعضها اختلف العلماء، فبعضهم قال أن بعض هذه الأشياء نجسة، وبعضهم قال لم يثبت الدليل على نجاسة شيء. والصحيح أن هذه الأشياء كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليها بنجاسة، والأصل في الأشياء أو الأصل في الأعيان أنها طاهرة. فأحسن الإمام الشوكاني في عدم ذكرها لأنه لم يثبت دليل يدل على نجاسته. بقي مسألة لم يذكرها الشوكاني أو ذكرها في شرحه وقال أنها طاهرة، وهي الميتة. الميتة إذا ذكي الحيوان وذبح ذبحا شرعيا فهو طاهر باتفاق العلماء، ولكنه إذا مات هل هو نجس أم طاهر؟ الإمام الشوكاني قال بطهارة الميتة، وهذا يخالفه الدليل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد مر على شاة ميتة فقال: هلا أخذتم إهابها، يعني جلدها، فذبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، يعني لم يحرم عليكم أن تنتفعوا بجلده. ما علاقة هذا الحديث بنجاسة الميتة؟ نعم تفضل. أيوة، لم يأمرهم أن يأخذوا الجلد فينتفعوا به قبل الايه؟ الدباغ. الدباغ معلوم بيسموه هنا حصان، الملح وما اعرفش ايه وكده، بيسمى ايه؟ دبغ. انك بتجيب الجلد وبتعرضه للشمس وبعدين ايه؟ بتضع عليه الملح وتسيبه معرض للايه؟ للشمس. يقوم الشمس والملح يعملوا ايه؟ يعملوا استحالة، يحولوا الايه؟ الاشياء اللي حد يساعدني يحولوا الاشياء الدهنية مثلا او الاشياء السائلة من النجاسات، يعملوا ايه؟ يكلوها، يحرقوها، ما يصبح لها ايه؟ اثر. ده اسمه ايه؟ دبغ او دبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دبغ الاهاب فقد طهر. يبقى حكم على الجلد بانه ايه؟ نجس. متى يطهر؟ اذا دبغ. طب الجلد متولد من ايه؟ من الميتة. فلما حكم على جلدها بنجاسته ومنعك ان تستعمله الا بعد الدبغ دل على ان الميتة نجس. حاضر حاضر، الان واضح وجه الدلالة. وجه الدلالة عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على جلد الميتة بالنجاسة ومنعك ان تنتفع به حتى تدبغه، فاذا دبغته حل الانتفاع، فدل على ان الجلد نجس، فدل على ان الميتة نجس. نعم. لا يا اخي، الاستحالة التي قصدناها ان تترك للشمس والهواء
هذا لا يتركها، هذا يأخذ ويمشطها ب يسموها ايه، المشكلة ما بعرفش الالفاظ، حاجة حديدة كده سكينة ما لها حبوب كده لها حدايد، فبيهري الجلد كده، فبعد ما ينتهي منه يحط الملح، بعد ما يحط الملح يعرضها للايه للشمس. ايوه، لكن استحالة قام هو بفعلها ام فعلت لوحدها. لو ترك الجلد 1000 سنة لا يحصل له الدبر، لابد ان يقوم هو بايه بعملية التطهير دي. فهمت علي؟ ايا كان بقى سموها زي ما شاء المهم ورد بها المرض. فهمتني؟ طيب، اذا هذا الدليل حجة على ان الميتة ايه نجسة، فلا يجوز لك انك شفت ميتة تيجي وتاخد جلدها، لا يجوز لك حتى ايه حتى تدبغه، فاذا دبغته طهر، واذا طهر حل لك الايه الانتفاع به، كأنك تجعله فراشا تجلس عليه او تلبسه، كما ربنا قال ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. نكتفي بهذا ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى اعلم، وغدا ان شاء الله ننهي هذا الفصل. اسئلة فقرية بس. نعم. الايه؟ ايوه. طبعا يا حبيب ينفع للصلاة، هو الان غسل المجد وتوضى خلاص. لا هنتكلم عن البيع والشراء في كتاب البيوع، هنتكلم فيها بقى في كتاب البيوع، قدامك سنة قدام على بال ما نوصل للبيوع. طيب معلش انا هضطر ان اناقش صاحب هذا السؤال. السؤال يقول: قلت ان المني اذا لم ينزل بشهوة لا يجب الغسل، فاين الدليل على وجوب الوضوء من المني؟ مع ان المني طاهر. يعني صاحب السؤال بيقول انت قلت انه نزل منه المني بشهوة، قلت لا يجب الاغتسال، واستدلنا بالحديث النبي قال اذا فضخت الماء فاغتسل، فاذا لم تفضخ الماء فلا، يعني اذا خرج فضخ يعني خرج المني بايه بشهوة. طيب لكننا قلنا يجب الوضوء، السائل يسأل ما الدليل على وجوب الوضوء؟ يا اخي لأن كل خارج من السبيلين من الغائط أو من البول أو ما شابه أو ما شابههما يجب فيه الوضوء. طيب هل يقال أنه إذا خرج المني لا يجب فيه الوضوء؟ نقول جماهير أهل العلم على أنه يجب أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المذي بوجوب الإيه؟ الوضوء، ليس لعلة قائمة في المذي، وإنما لكونه قد خرج من موضع البول، حتى قال بعض أهل العلم إذا خرج منه حصى وجب عليه الإيه؟ الوضوء، لأن العلة ليست في الخارج ولكن العلة فين؟ في المخرج. على كل حال ربما فيما بعد سنتكلم عن نواقض الوضوء، هنتكلم عن القضية دي بالتفصيل، هل العلة في الخارج أو المخرج وخلاف العلماء، فنظرة إلى ميسرة. يقول هل يجوز أن نقول في المني أن الأصل أنه طاهر ولكن أمر رسول الله بغسله إذا كان رطبا وقرطه بالظفر إذا كان يابسا؟ هذا غير موجود يا أخي، حديث ابن الجارود أن النبي أمرها أن تغسل المني ولم يفرق بين كونه رطبا أو
أو كونه يابسا. لكن لو جاء هذا التفريق في السنة لقلنا به. نعم أيوة، أقرها على مطلق الغسل لكنه لم يقرها على وجوب الغسل، ولذلك كانت ربما نشطت فغسلت، وربما فطرت فحكت المني بإيه؟ بظفرها. فلو كان المني نجسا لما اختلف حاله وهو رطب، واختلف حاله وهو يابس، لأننا ما عندنا دليل يدل على هذه التفرقة، وما أحد قال بهذا. يعني ما أحد قال أن المني إذا كان رطبا يكون نجسا وإذا كان يابسا يكون طاهرا. أنا لا أعلم أحد قال بهذا. الذي أحفظه عن أهل العلم أما أن يقول بنجاسته بإطلاق، وإما أن يقول بطهارته بإطلاق. نعم يعني هو نجس سواء كان يابس أو كان. هذا يا أخي النبي أمرها بهذا، هل كانت تداوم على الغسل؟ أمرها أن تغسله، هل كانت تداوم أو ربما غسلته طارة وتركته طارة؟ طيب إذا معنى ذلك أنها فهمت من أمره لها الوجوب أو الاستحباب، لأنها لو فهمت الوجوب لما كانت تفطر وتترك إيه غسله، وأقرها على ما فهمت، فدل ذلك على أنه طاهر، وأن غسله إذا كان رطبا أو حكه بالذكر إنما من وجه إزالة القذر وليس من وجه إزالة النجاسة. الأفضل الماء لا شك، لأن النبي أمر بغسله. الأفضلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن الجارود أنه كان يأمرها بإيه؟ بغسله. فلا شك أن الأفضل أن يغسل بالماء، لكن لا يجب. واضح؟ طيب نصلي إن شاء الله، وبعد الصلاة يفعل وما يشاء، نصلي سنة العشاء إن شاء الله. جزاكم الله. هذا السؤال مفيد ومهم إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للنساء أن تأخذ حقنة لرفع الدورة الشهرية أثناء شهر رمضان؟ هذه المسألة تتعلق لشهر رمضان وللحج أو للعمرة. بعض النساء في شهر رمضان تأخذ بعض الأدوية لترفع الدورة الشهرية، تؤخر الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان تاما، أو إذا كانت تذهب إلى الحج أو إلى العمرة تأخذ بعض الأدوية أيضا لترفع الدورة. الحقيقة دم الحيض لا يرفع هنا، ولكنه يتأخر نزوله، لأن رفع الدم إنما يرفع دم الحيض بسن اليأس أو لمرض عارض، فيرتفع الدم ثم يعود لمرض عارض أو ليأس. هذا الذي تفعله بعض النساء ليس اسمه كما ذكر السائل رفع الدورة، لا، لكنه تأخير للدورة، فيجتمع الدم في موضعه الذي قدره الله عز وجل ولكن يتأخر نزوله. واختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا، فأجاز هذا بعض أهل العلم ورخص فيه، وذكر هذا بعض علماء السلف، أنه كانت تتعاطى النساء بعض الأدوية في ذاك الزمان السابق الماضي ليؤخر نزول دم الحيض لمصلحة تراها المرأة. وقال بعض أهل العلم قديما وحديثا لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يؤخر الدورة، وهذا كأنه أصح القولين. لماذا؟ أولا لأن هذا تكلف لم يأمر الله به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذا هذا أمر قدره الله عز وجل على نساء العالمين، فالتكلف لتغيير ما جعل الله عز وجل مخالف لأمر الله. ألا ترى أن الشرع قد نهى المرأة عن النمس؟ وإذا نظرت إلى العلة لما النمس، أن تأخذ المرأة من حاجبيها أو من وجهها، فلماذا نهاها؟ قال المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فجعل من ضمن العلة تغيير خلق الله. ثانيا أن هذا الرفع أو التأخير ربما أضر بالمرأة، لأن هذا الدم إذا انحبس في موضعه من غير ولادة أضر بالمرأة. ولذلك إذا المرأة انحبس عنها دمها احتاجت أن تأخذ أدوية وعقاقير لنزول الدم لكي لا يؤذيها. ثالثا أن هذا الأمر وهو رفع الدم كان ممكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معروفا في ذاك الزمان أن تتعاطى المرأة بعض هذه الأشياء من الأدوية والنباتات والأعشاب فترفع أو تؤخر دورتها. ومع ذلك لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، لذلك ذهب كثير من علماء هذا الزمان إلى تحريم هذا الرفع أو هذا التأخير وإن أجازه بعض أهل العلم. هذا الذي يظهر من حيثية الأدلة، فتترك الأمر أو ينبغي للمرأة أن تترك الأمر كما قدره الله عز وجل ولا تتدخل في هذا. نعم نعم، بلا شك أنها صحيحة، لأنها ليست حائضا، لأن انحباس الدم لا يعطي حكم الحيض، كما أن انحباس البول والغائط في بطن الإنسان لا يعطيه حكم الإيه؟ النجاسة حتى يخرج. فلو فعلت هذا فالعبادة صحيحة، لأنها لا تسمى لغة ولا شرعا أنها حائض. أنا بحس صوتي ثلاث أيام، أنت أولا وثانيا وثالثا وأنت بتسألني إيه الأصح؟ أمال أنا بعمل إيه من الصبح؟ يا حبيبي ما في تلازم، أخطأت برفع الدم والعبادة صحيحة، لكن هل هي حائض؟ ليست بحائض. نعم. هذا تكلف يا أخي، أنا بسألك، هذا تكلف؟ قل نعم أو لا. هذا تكلف، جميل، أمر الشرع به؟ ما أمر به، يعني أبو موسى خالف الشرع وأقره النبي؟ يا أخي أنا بقول لك تكلف، قلت تكلف، قلت لك أمر الشرع به، قلت ما أمر. واحد زائد واحد كام؟ هنحتاج نقول ثلاثة إلا ربع، ثلاثة إلا نص، ولا واحد زائد واحد اثنين؟ هذا الصحابي يا أخي لما سمعه الرسول قال لقد أوتيت مزمارا، قال لو سمعت لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. هذا التحذير يوافق الشرع أم يخالف الشرع؟ يوافق أم يخالف؟ ثبت؟ طيب إذا مما أمر الشرع به؟ إذا كيف تقول أنه لم يأمر الشرع به؟ دعنا الآن من التفصيل، إحنا انتهينا. هذا التحذير الذي فعله أبو موسى أقره عليه رسول الله أن هذا جميل، إذ أقره عليه علمنا أن هذا من الشرع أو من مخالفة الشرع. إذن هذا لا يسمى تكلف يا أخي، لأن التكلف أن تأتي بأمر زائد ها لم يأمرك الشرع به فيسمى إيه؟ تكلفا، لأنك فعلت شيئا لم تؤمر به. بينما أبو موسى الأشعري ما أراد أن يفعله من تجميل الصوت مما أمر الله به ورتل القرآن ترتيلا، ولذلك ما قال له النبي لا لا يا أبا موسى لا تحذره تحذيرا. إذن أنت الآن تأتي بقياس ضد. هل المرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ شيئا يرفع حيضها؟ جميل. أبو موسى أقره، أحسن. إذن أنت تقيس أمرا أمر الشرع به ورغب فيه مع أمر لم يرد في الشرع فيه إقرار ولا إذن. خلينا في الأولى، أنا بالي طويل معاك بس ناخدها إيه واحدة واحدة علشان ما تكونش زي الخضار دي اللي ما عندوش وعي، تلاقيه حط الكوسة على البتنجان على التفاح الامريكاني، ما ينفع. انتهينا من الاولى، خش على الثانية.
هذا المحاول انما كان هذا المحاول كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم
عنده او خليك واحدة في دي ولا في دي اجوب انا عندي عندي ولا اللي قبلها. هذا يا اخي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندك حديث ان النبي علم ذلك وعلم ان النساء يتعاطين رفع الدورة واقر ذلك؟ يا حبيبي
انا فقط وقع العادة، انما وقع المرأة
طيب كانت النساء تفيض صفية في صحيح البخاري لما جاءت هي في الحج جت لها الدورة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءتك بعد ذلك فخذي ما يرفعها حتى لا يعطل حجك. هل يجوز تأخير البيان عن وقت حاجته؟ إذا هي لما حاضت ما أمرها أن تأخذ شيئا ليرفع حيضها لكي تدرك الطواف، ولذلك كانت النساء يحضن في الحج. ايش قال؟ افعلوا كل شيء الا الطواف. اذا جعل الحيض مانعا للطواف، امرهن بالبديل. لو كان هذا مما يستحب ولو كان هذا مما امر الشرع به لكان من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينه للنساء من باب الايه التخفيف على النساء ومن باب فضل العبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك مع أنه كان في زمنهم هذا الأمر معروف كأمر طبي، أن ربما تناولت المرأة بعض الأشياء التي ترفع حيضها. نعم لكن النبي نعم كان معروفا وكان موجودا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره ولم يأمر به ولم يرخص فيه، ولذلك قد يوجد الشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص فيه، فلا يكون وجوده مع عدم علم النبي بخصوص هذه المرأة فعلت ذلك حتى ينهاها، لكن كان معروفا عند العرب سلمنا أن تكتب اعتراضاتك ونناقشك فيها الأسبوع الجاي أو مش الأسبوع الجاي بكرة ماشي؟ ادرسها كويس عشان ما تتجنبش في الايه في المناقشة. ولذلك أنا قلت إن بعض العلماء رخص في هذا، وربما هذا اللي حك في صبرك أنك وجدت بعض الأكابر يرخصون في هذا، لكن إحنا عندنا طائفتين والحجة مع الحديث، فاكتب هذا بارك الله فيك، وإذا وجدنا شيئا جديدا إما أن نفيدك وإما أن تفيدنا. هذه قصيدة تشبه قصيدة امرئ قيس، كيف نبكي لذكرى حبيب ومنزلي، أنا عشان أقراها عايز ثلاث ساعات عقابا ليك مش هنجاوبك عليها. واحد كاتب قصيدة يعني ها أكثر من 100 بيت شعر أهي على قصيدة امرئ قيس. خليها دي شوف بقى دي جميلة كلمة كانوا بس أراها إن شاء الله بذلك. هل من الكبائر الصلاة على غير وضوء؟ وما الدليل؟ الله أكبر، الصلاة على غير وضوء هذا استهزاء بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من صلى بغير وضوء معتقدا الاستهتار بالعبادة فهو كافر. ونحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أو قال أمر برجل أن يضرب في قبره ضربة، فضرب في قبره حتى اشتعل قبره عليه نارا والعياذ بالله تعالى، امتلأ قبره نار. فلما أفاق من العذاب قال للملكين على ما جلدتماني، ايه سبب، ايه سبب العذاب وايه سبب الألم، ايه سبب هذا العذاب؟ فقال له لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. يبقى ترتب على انه صلى لكنه صلى استهتارا بغير طهور فعذب في قبره، ومر بمظلوم فلم ينصره. لا شك ان محل ذلك اذا كان قادرا على نصرته، وإلا يعمل أن بنمر في ناس مظلومين ونحن عجزة ما نستطيع أن ننصرهم، فالله كفيلهم ونصيرهم. فهذا ليس من الكبائر فقط، بل يخشى عليه من الكفر إن استهزأ بالدين. لا يخشى عليه من الكفر، بل هو كافر جزما إن استهزأ. أسئلة في الصيام، احنا طبعا داخلين بإذن الله على صيام رمضان، نسأل الله أن يتقبله منا ومنكم. يقول السائل هل هذه الأشياء تفطر؟ الفطنة الشرجية والقطرة سواء في الأنف في الأنف. بكرة لما تقعدوا على الكرسي ده تعرفوا أن اللي بيقعد هنا معذور. الفطنة الشرجية والقطرة سواء في الأنف في الأنف. بكرة لما تقعدوا على الكرسي ده تعرفوا ان اللي بيقعد هنا معذور. ايوه القطرة سواء في الأنف او العين. نخامة الصدر، البخور، مقدمات الجماع، شقمة التغذية. باختصار الحقنة الشرجية اختلف فيها العلماء، والصواب انها لا تفطر لانها لم تكن حقنة التغذية. باختصار الحقنة الشرجية اختلف فيها العلماء والصواب انها لا تفطر لانها لم تدخل من منفذ المفطر وهو الفم او الايه الانف عن طريق الايه الحلق. فالصحيح ان الفتنة الشرجية تجوز في رمضان يرحمك الله، وان كان بعض العلماء منعها. والله والله ان استطعت ان تؤخرها الى بعد الافطار يكون افضل، والا فلا بأس. لماذا؟ لان الدعوى بان هذا الشيء مفطر يحتاج الى دليل صريح ولا حجة في الباب فيما اعلم. القطرة في الانف او في العين او في الاذن، القطرة لها حالتان. الحالة الاولى ان تصل الى الحلق، فان فطرت في عينك او انفك او اذنك ووجدت طعمها في حلقك افطرت. والحجة عندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فدل على ان ما وصل الى الجوف عن طريق الانف يفطر، والا لما نهاه عن المبالغة وهو ايه صائم، الا خشية ان يفطر. لو بالغ في الاستنشاق ثم دخل جوفه وقع فين؟ وقع في الافطار. فكل ما وصل الى الحلق عن طريق الفم او الانف او العين او الاذن ووجدت طعمه في حلقك ودخل جوفك فقد افطرت. واذا كانت القطرة لم تصل الى الحلق فلا تفطر. نخامة الصدر، قد كان الناس يبتلون بهذا، ولم نحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك وحكم بكونه مفطرا. البخور كذلك، كان هذا البخور في ازمانهم ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه للناس، فما حال البخور الا كحال غبار الطريق. وان كان بعض العلماء منع من البخور الذي له جرم وينتقل الى الحلق فيستحيل الى طعم، ولكن من علم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من هذا الاستعمال للبخور ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان لهم، الحجة الكافية على ان هذا مما عفى الله عنه، وان كان بعض العلماء قال بانه مفطر. مقدمات الجماع، قالت امنا في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر وهو صائم، ولكنه كان املككم لارضه. وبعضهم ضبطها وقال لأرضه، يعني لحاجته، ولإرضه أي لعضوه. فمقدمات الجماع كالقبلة لا تفطر، لكن يخشى أنك إن فعلت ذلك أن يتمادى بك الأمر فتفطر. ولذلك صح عند الإمام أبي داود أن رجلا جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة في الصيام، يعني يقبل جوشه، فرخص له. ثم جاء آخر وسأله عن القبلة فلم يرخص له، فنظروا إلى الأول فوجدوه شيخا، ونظروا إلى الآخر فوجدوه شابا. إذا رخص للعجوز أو رخص للشيخ الثاني، لأن داعي الشهوة عنده ضعيف فهو يملك نفسه، ولم يرخص للشاب أن يقبل لأن الداعي عنده قوي، فقد يصل من خلال القبلة إلى أن يقع بزوجته في نهار رمضان فيعصي ربه ويفطر وينتهك حرمة الشهر. فينبغي لمن علم من نفسه شيئا مما كان عليه ذاك الشاب أن يتجنب مقدمات الجماع. أما الآخر ماشي. حقنة التغذية، مثلا الكليكوز مثلا، هل يفطر أو لا؟ أيضا قولان لعلمائنا، بعضهم قال العلة التغذية، وهذا يمكن أن يعيش على الكلوكوز أيام. قالوا ما دام العلة أنه تغذى إذا كأنه إيه أفطر. فقالوا إن وضعت التغذية عن طريق يده أو غير ذلك ولم تصل عن طريق الحلق فقد أفطر لأنه تغذى. طيب خالفهم آخرون من علمائنا قالوا لا، ليست العلة التغذية، لأنكم تقولون من بلع حبة سمسم فقد أفطر. ماذا تغني حبة السمسم عن التغذية؟ تغذية؟ أيوة. إذن العلة ليست التغذية. طيب ومن جامع أفطر مع أنه فقد غذاء ولم يأخذ وإنما فقد، فليست العلة في الإفطار كون الشيء مغذيا أو غير مغذي. من تعمد القيء تعمد آية أفطر مع أنه لم يتغذى. من جامع زوجته أفطر مع أنه لم يتغذى. طيب فالصحيح أن المواد التي تدخل الجسم عن غير طريق الفم والأنف حتى المواد المغذية زي مادة الكلوكوز وغيره الصواب أنها لا تفطر لعدم وجود دليل على ذلك، وأما علة التغذية فمردودة. ما في شيء، ما في شيء. وإذا بعد عن خلاف العلماء أحوى، إذا بعد عن خلاف العلماء أحوى، لكن إذا فعل ما عندنا حجة إلا على اجتهاد بعض العلماء اللي اعتبروا قضية الإيه التغذية. نعم. عثيمين إن الميت ينتفع بكل شيء من جنس العبادات سواء كان قرآنا أو غيره. طيب وقال الشيخ الألباني إن أي شيء يفعله الأبناء يصل ثوابه، أما غير الأبناء فلا يصل ثوابه إلا ما دل عليه شرط. أنا حقيقة لا أحب أن تذكر اسم فلان أو فلان، لأننا ليس لنا معصوم إلا رسول الله. ما في داعي تقول قال ابن عثيمين، قال الألباني، طلع الألباني، نزل الألباني، هؤلاء أكابرنا وأساتذتنا لكنهم ليسوا حجة في دين الله. اسأل المسألة فقهية بعيدا عن فلان وعن فلان، قل ما حكم الشرع؟ فنفتيك بما عندنا من حجة. نحن والحمد لله لسنا تبع لأحد، وإنما الحجة في الآثار والحجة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ما استثنى الشرع من هذه الأشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما جاء في بعض الأحاديث إن مما يلحق المؤمن بعد موته بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو مصحفا ورثه، أو علما نشره. هذه أحاديث صحيحة نقبلها ونؤمن بها وندعو إليها. فكل ما تسبب فيه الإنسان وبقي موجودا بعد وفاته يلحق أجره به، كمن حفر بئرا أو وضع مصحفا في المسجد أو بنى مسجدا وما أشبه ذلك، أو علم نشره بين الناس، هذه تلحق المؤمن. أما قضية أن جنس العبادات ينتفع به الميت بإطلاق فخطأ، قاله من قاله. لماذا خطأ؟ لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى من هنا بقى بتيجي بدعة الختمات، بدعة ختمات القرآن، لما يموت الميت يجوب من يختم الايه القرآن ويوزعون على كل واحد جزءا. الحمد لله هذه بدعة ماتت، لكن نبين ختمها. واحد يقول الله قراءة القرآن بدعة، يا أخي فقد عصيت الله فيه. ألا ترى أن الشرع حرم على الحائض أن تصلي في حيضها؟ لأن الصلاة في وقت الحيض محرمة. فلو أن امرأة قالت أتقرب إلى الله بالصلاة أصابت أم أثمت؟ ما هذا دين الله بالاتباع وليس بالاتباع. أو ينزل واحد يقرأ القرآن يقول أنا أهدي لعمي. الهدايا دي ما ثبتتش إلا في الزمن المتأخر. طبيعة إنه يقرأ ويهدي ما كانت معروفة عند الصحابة، ما كانت معروفة، ولا يوجد في الآثار، لا يوجد في الآثار الصحيحة، لا يوجد شيء من هذا، وكانوا أحرص الناس على الهدى. يبقى قضية إن أنا أقرأ القرآن وأهدي ثوابه لروح أمي، لروح جدي، لروح عمي، يا أخي أنت وعبادتك في صحيفة أبيك وأمك، يبقى ما في داعي تقول أهدي، مجرد أنت تقرأ القرآن وهما كانا سببا في تعليمك وتربيتك فالدال على الخير كفاءله. أما إني أهدي الفاتحة، أقرأ الفاتحة لروح فلان، تمام؟ القرآن يصل من موت أو لا يصل، والصواب الذي نص عليه بعض الأكابر كالإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا يصل، لا يصل ولا يوهب ولا يهدى، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سبحانه وتعالى. أما أن تحج عن أخيك فقد ثبت في هذا أصل، أن تعتمر عنه لا بأس، أن تتصدق، أن تتصدق عن أبيك وأمك لا بأس، كل هذه ثبتت فيها الأحاديث، وهذه قضية تحتاج إلى درس وإلى تفصيل، لكن نحن نمر عليها مرورا سريعا. والله أعلم. هل يجوز للتاجر إذا جاءه المشتري لشراء شيء لم يكن عنده أن يذهب إلى تاجر آخر ويشتريه منه؟ يعني صورة المسألة كيف؟ أنا رجل زي أخونا حسن بيبيع بضاعة، فقلت له أنا من يومين قلت له والله إذا أنا عاوز فول، علب فول عشان أخذها معايا العمرة، قال والله أنا ما عندي فول أجيبه لك من اليوم، قلت له طب خذ الخمسين جنيه دول تحت الحساب، قال لي يا شيخ لا يجوز، هو يعلم الإيه؟ ها وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم، ها لا يجوز. رحت واخذ الخمسين جنيه حطيتها في جيبي، صح؟ لماذا؟ شوفوا بقى، كان حكيم بن حزام يبيع اللبن، هذا الشيء موجود؟ صح معانا. كان حكيم يبيع اللبن، فربما أتاه الرجل وقد نفد اللبن خلص، ماذا كان يفعل حكيم؟ يأخذ المال ويذهب يشتري لبنا لهذا المشتري ثم يأتي ويعطيه المال. فحكيم بن حزام رضي الله عنه حاك في نفسه شيء، فذهب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل أبتاع له اللبن من السوق، أبيع غير أبتاع، أبتاع يعني إيه؟ أشتري، أبيع يعني إيه؟ أنا اللي أعطي. يأتيني الرجل أبتاع له اللبن من السوق، فقال يا حكيم لا تبع ما لا تملك. نهاه ماذا؟ نهاه أن يقبض الثمن على شيء لا يملكه. إذا لا يجوز لك شرعا أن تبيع السلعة وتقبض ثمنها قبل أن تملكها، لأنك قد عقدت العقد على سلعة حالة العقد أنت لا تملكه. الكلام واضح؟ قبض الثمن او لم يقبض لا يجوز ان يبرم العقد حتى تملك اولا الايه؟ هناك فضلات في الانسان لم يذكرها الامام الشوكاني في النجاسات، كالقيء القيء والقلس، القلس يعني ما يشبه القيء، وما يصيب الانسان من جراحات وينبني عليها ما ينبني بعد الجروح من والعياذ بالله من الصديد اذا لم يكن دما خالصا، يعني الصديد والقي والقلس والبصاق وما في الانف من قذر وما في الاذن من قذر والمخاط والبزاق والنخامة من الانف، كل هذه الاشياء اختلف او في بعضها اختلف العلماء، فبعضهم قال ان بعض هذه الاشياء نجسة وبعضهم قال لم يثبت الدليل على نجاسة شيء، والصحيح ان هذه الاشياء كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليها بنجاسة، والاصل في الاشياء او الاصل في الاعيان انها طاهرة، فاحسن الامام الشوكاني في عدم ذكرها لأنه لم يثبت دليل يدل على نجاسته. بقي مسألة لم يذكرها الشوكاني أو ذكرها في شرحه وقال أنها طاهرة، وهي الميتة. الميتة إذا ذكي الحيوان وذبح ذبحا شرعيا فهو طاهر باتفاق العلماء، ولكنه اذا مات هل هو نجس ام طاهر؟ الامام الشوكاني قال بطهارة الميتة، وهذا يخالفه الدليل، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد مر على شاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فذبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، يعني لم يحرم عليكم أن تنتفعوا بجلدها. ما علاقة هذا الحديث بنجاسة الميتة؟ نعم تفضل. ايوه، لم يأمرهم ان يأخذوا الجلد فينتفعوا به قبل الايه؟ الدباغ. الدباغ معلوم بيسموه ايه؟ ناحل طاهر، الملح وما اعرفش ايه وكده بيسمى ايه؟ دبغ. انك بتجيب الجلد وبتعرضه للشمس وبعدين ايه؟ بتضع عليه الملح وتسيبه معرض للايه؟ للشمس. يقوم الشمس والملح يعملوا ايه؟ يعملوا استحالة، يحولوا الايه؟ الاشياء اللي حد يساعدني يحولوا الاشياء الدهنية مثلا او الاشياء السائلة من النجاسات، يعملوا ايه؟ يكلوها، يحرقوها، ما يصبح لها ايه؟ اثر. ده اسمه ايه؟ دبغ او دباغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقد طهر، يبقى حكم على الجلد بانه ايه؟ نجس. متى يطهر؟ اذا دبغ. طب الجلد متولد من ايه؟ من الميتة. فلما حكم على جلدها بنجاسته ومنعك ان تستعمله الا بعد الدبغ دل على ان الميتة نجس. حاضر حاضر. الان واضح وجه الدلالة؟ وجه الدلالة عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على جلد الميتة بالنجاسة ومنعك ان تنتفع به حتى تدبغه، فاذا دبغته حل الانتفاع، فدل على ان الجلد نجس، فدل على ان الميتة نجس. نعم. لا يا أخي، الاستحالة التي قصدناها أن تترك للشمس والهواء هذا لا يتركها، هذا يأخذ ويمشطها يسموها إيه؟ المشكلة ما بعرفش الألفاظ، حاجة حديدة كده سكينة لها حبوب كده لها حدايد، فبيهرب الجلد كده، وبعد ما ينتهي منه يحط الملح، بعد ما يحط الملح يعرضها للإيه؟ للشمس. أيوة، لكن استحالة قام هو بفعلها أم فعلت لوحدها؟ لو ترك الجلد 1000 سنة لا يحصل له الدبر، لابد أن يقوم هو بإيه؟ بعملية التطهير دي. فهمت علي؟ أيا كان بقى سموها زي ما شاء المهم ورد بها النص. فهمتني؟ طيب، إذا هذا الدليل حجة على أن الميتة إيه؟ نجسة، فلا يجوز لك إنك شفت ميتة تيجي وتاخذ جلدها، لا يجوز لك حتى إيه؟ حتى تدبغه، فإذا دبغته طهر، وإذا طهر حل لك الإيه؟ الانتفاع به، كأنك تجعله فراشا تجلس عليه أو تلبسه، كما ربنا قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نكتفي بهذا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وغدا إن شاء الله ننهي هذا الفصل. أسئلة فقهية بس. نعم. الإيه؟ أيوة. طبعا يا حبيب ينفع للصلاة، هو الآن غسل المجد وتوضى خلاص. نعم. لا، هنتكلم عن البيع والشراء في كتاب البيوع. هنتكلم فيها بقى في كتاب البيوع، قدامك سنة قدام على بال ما نوصل من البيوع. طيب، معلش انا هضطر اني اناقش صاحب هذا السؤال. السؤال يقول: قلت ان المني اذا لم ينزل بشهوة لا يجب الغسل، فاين الدليل على وجوب الوضوء من المني؟ مع ان المني طاهر. يعني صاحب السؤال بيقول: انت قلت انه نزل منه المني بشهوة، قلت لا يجب الاغتسال، واستدلنا بالحديث، النبي قال: اذا فضخت الماء فاغتسل، فاذا لم تفضخ الماء فلا. يعني اذا خرج فضخ، يعني خرج المني بايه؟ بشهوة. طيب، لكننا قلنا يجب الوضوء. السائل يسأل: ما الدليل على وجوب الوضوء؟ يا اخي، لأن كل خارج من السبيلين، من الغائط أو من البول أو ما شابه أو ما شابههما، يجب فيه الوضوء. طيب، هل يقال أنه إذا خرج المني لا يجب فيه الوضوء؟ نقول: جماهير أهل العلم على أنه يجب أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المذي بوجوب الإيه؟ الوضوء، ليس لعلة قائمة في المذي، وإنما لكونه قد خرج من موضع البول، حتى قال بعض أهل العلم: إذا خرج منه حصى وجب عليه الإيه؟ الوضوء، لأن العلة ليست في الخارج، ولكن العلة في المخرج. على كل حال، ربما فيما بعد سنتكلم عن نواقض الوضوء، هنتكلم عن القضية دي بالتفصيل، هل العلة في الخارج أو المخرج، وخلاف العلماء، فنظرة إلى ميسرة. يقول: هل يجوز أن نقول في المني أن الأصل أنه طاهر، ولكن أمر رسول الله بغسله إذا كان رطبا، وقرصه بالظفر إذا كان يابسا؟ ها، هذا غير موجود يا أخي. حديث ابن الجارود أن النبي أمرها أن تغسل المني ولم يفرق بين كونه رطبا أو كونه يابسا، لكن لو جاء هذا التفريق في السنة لقلنا به. نعم أيوة، أقرها على مطلق الغسل لكنه لم يقرها على وجوب الغسل، ولذلك كانت ربما نشطت فغسلت وربما فطرت فحكت المني بظفرها. فلو كان المني نجسا لما اختلف حاله وهو رطب واختلف حاله وهو يابس، لأننا ما عندنا دليل يدل على هذه التفرقة، وما أحد قال بهذا، يعني ما أحد قال أن المني إذا كان رطبا يكون نجسا وإذا كان يابسا يكون طاهرا. أنا لا أعلم أحد قال بهذا. الذي أحفظه عن أهل العلم أما أن يقول بنجاسته بإطلاق وإما أن يقول بطهارته بإطلاق. نعم يعني هو نجس سواء كان يابس أو كان. هذا يا أخي النبي أمرها بهذا، هل كانت تداوم على الغسل؟ أمرها أن تغسله، هل كانت تداوم أو ربما غسلته طارة وتركته طارة؟ طيب إذا معنى ذلك أنها سهلت من أمره لها الوجوب أو الاستحباب، لأنها لو سهلت الوجوب لما كانت تفطر وتترك إيه غسله، وأقرها على ما فهمت، فدل ذلك على أنه طاهر وأن غسله إذا كان رطبا أو حكه بالذكر إنما من وجه إزالة القدر وليس من وجه إزالة النجاسة. ما في مشكلة، الأفضل الماء لا شك لأن النبي أمر بغسله. الأفضلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن الجارود أنه كان يأمرها بإيه؟ بغسله، فلا شك أن الأفضل أن يغسل بالماء لكن لا يجب. واضح؟ طيب نصلي إن شاء الله، وبعد الصلاة يفعل وما يشاء، نصلي سنة العشاء إن شاء الله. جزاكم الله. هذا السؤال مفيد ومهم إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للنساء أن تأخذ حقنة لرفع الدورة الشهرية أثناء شهر رمضان؟ هذه المسألة تتعلق لشهر رمضان وللحج أو للعمرة. بعض النساء في شهر رمضان تأخذ بعض الأدوية لترفع الدورة الشهرية، تؤخر الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان تاما، أو إذا كانت تذهب إلى الحج أو إلى العمرة تأخذ بعض الأدوية أيضا لترفع الدورة. الحقيقة دم الحيض ما يرفع هنا، ولكنه يتأخر نزوله، لأن رفع الدم إنما يرفع دم الحيض بسم اليأس أو لمرض عارض، فيرتفع الدم ثم يعود لمرض عارض أو ليأس. هذا الذي تفعله بعض النساء ليس اسمه كما ذكر السائل رفع الدورة، لا، لكنه تأخير للدورة، فيجتمع الدم في موضعه الذي قدره الله عز وجل ولكن يتأخر نزوله. واختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا، فأجاز هذا بعض أهل العلم ورخص فيه، وذكر هذا بعض علماء السلف أنه كانت تتعاطى النساء بعض الأدوية في ذاك الزمان السابق الماضي ليؤخر نزول دم الحيض لمصلحة تراها المرأة. وقال بعض أهل العلم قديما وحديثا لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يؤخر الدورة، وهذا كأنه أصح القولين. لماذا؟ أولا لأن هذا تكلف لم يأمر الله به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذا هذا أمر قدره الله عز وجل على نساء العالمين، فالتكلف لتغيير ما جعل الله عز وجل مخالف لأمر الله. ألا ترى أن الشرع قد نهى المرأة عن النمس؟ وإذا نظرت إلى العلة لما النمس، أن تأخذ المرأة من حاجبيها أو من وجهها، فلماذا نهاها؟ قال المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فجعل من ضمن العلة تغيير خلق الله. ثانيا أن هذا الرفع أو التأخير ربما أضر بالمرأة، لأن هذا الدم إذا انحبس في موضعه من غير ولادة أضر بالمرأة. ولذلك إذا المرأة انحبس عنها دمها احتاجت أن تأخذ أدوية وعقاقير لنزول الدم لكي لا يؤذيها. ثالثا أن هذا الأمر وهو رفع الدم كان ممكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معروفا في ذاك الزمان أن تتعاطى المرأة بعض هذه الأشياء من الأدوية والنباتات والأعشاب فترفع أو تؤخر دورتها. ومع ذلك لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، لذلك ذهب كثير من علماء هذا الزمان إلى تحريم هذا الرفع أو هذا التأخير وإن أجازه بعض أهل العلم. هذا الذي يظهر من حيثية الأدلة، فتترك الأمر أو ينبغي للمرأة أن تترك الأمر كما قدره الله عز وجل ولا تتدخل في هذا. نعم نعم بلا شك أنها صحيحة، لأنها ليست حائضا، لأن انحباس الدم لا يعطي حكم الحيض، كما أن انحباس البول والغائط في بطن الإنسان لا يعطيه حكم الإيه النجاسة حتى يخرج. فلو فعلت هذا فالعبادة صحيحة، لأنها لا تسمى لغة ولا شرعا أنها حائض. أنا بحس صوتي ثلاث أيام، أنت أولا وثانيا وثالثا وأنت بتسألني إيه الأصح؟ أمال أنا بعمل إيه من الصبح؟ يا حبيبي ما في تلازم، أخطأت برفع الدم والعبادة صحيحة، لكن هل هي حائض؟ ليست بحائض. نعم. هذا تكلف يا أخي، أنا بسألك هذا تكلف؟ قل نعم أو لا. هذا تكلف جميل. امر الشرع به ما امر به، يعني ابو موسى خالف الشرع واقره النبي. يا اخي انا بقول لك تكلف، قلت تكلف، قلت لك امر الشرع به، قلت ما امر. واحد زائد واحد كام؟ هنحتاج نقول ثلاثة الا ربع، ثلاثة الا نص، ولا واحد زائد واحد اثنين؟ هذا الصحابي يا اخي لما سمعه الرسول قال لقد اوتيت مزمارا، قال لو سمعت، لو علمت انك تسمع لحضرته لك تحذيرا. هذا التحذير يوافق الشرع ام يخالف الشرع؟ يوافق ام يخالف؟ ثبت. طيب اذا مما امر الشرع به، اذا كيف تقول انه لم يامر الشرع به؟ دعنا الان من التفصيل، احنا انتهينا. هذا التحذير الذي فعله ابو موسى اقره عليه رسول الله ان نهاه، جميل. اذ اقره عليه علمنا ان هذا من الشرع او من مخالفة الشرع. اذا هذا لا يسمى تكلف يا اخي، لان التكلف ان تأتي بامر زائد ها لم يأمرك الشرع به فيسمى ايه؟ تكلفا، لأنك فعلت شيئا لم تؤمر به. بينما أبو موسى الأشعري ما أراد أن يفعله من تجميل الصوت مما أمر الله به ورتل القرآن ترتيلا، ولذلك ما قال له النبي لا لا يا أبا موسى لا تحذره تحذيرا. إذا أنت الآن تأتي بقياس ضد. هل المرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ شيئا يرفع حيضها؟ جميل. أبو موسى أقره، أحسن. إذا أنت تقيس أمرا أمر الشرع به ورغب فيه مع أمر لم يرد في الشرع فيه إقرار ولا إذن. خلينا في الأولى، أنا بالي طويل معاك بس ناخدها إيه؟ واحدة واحدة، علشان ما تكونش زي الخضار دي اللي ما عندوش وعي، تلاقيه حط الكوسة على البتنجان على التفاح الامريكاني، ما ينفع. انتهينا من الاولى، خش على الثانية.
هذا المحاول انما كان هذا المحاول كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم عباده او لا
يوجد شيء. خليك واحدة في دين ولا في دين؟ اجاوب انا عندي عندي ولا اللي قبلها؟ هذا يا اخي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندك حديث ان النبي علم ذلك وعلم ان النساء يتعاطين رفع الدورة واقر ذلك؟ يا حبيبي
انا خططت
طيب كانت النساء تفيض. صفية في صحيح البخاري لما جات هي في الحج جات لها الدورة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءتك بعد ذلك فخذي ما يرفعها حتى لا يعطل حجك. هل يجوز تأخير البيان عن وقت حاجته؟ إذا هي لما حاضت ما أمرها أن تأخذ شيئا ليرفع حيضها لكي تدرك الطواف، ولذلك كانت النساء يحضن في الحج. ايش قال؟ افعلوا كل شيء الا الطواف. اذا جعل الحيض مانعا للطواف، امرهن بالبديل. لو كان هذا مما يستحب ولو كان هذا مما امر الشرع به لكان من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينه للنساء من باب الايه؟ التخفيف على النساء ومن باب فضل العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك مع انه كان في زمنهم هذا الامر معروف كامر طبي، ان ربما تناولت المرأة بعض الاشياء التي ترفع حيضها. نعم لكن النبي نعم كان معروفا وكان موجودا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره ولم يأمر به ولم يرخص فيه، ولذلك يعني قد يوجد الشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص فيه، فلا يكون وجوده مع عدم علم النبي بخصوص هذه المرأة فعلت ذلك حتى ينهاها، لكن كان معروفا عند العرب. سلمنا أن تكتب اعتراضاتك ونناقشك فيها الأسبوع الجاي، أو مش الأسبوع الجاي، بكرة، ماشي؟ ادرسها كويس عشان ما تتغلبش في الايه في المناقشة. ولذلك أنا قلت إن بعض العلماء رخص في هذا، وربما هذا اللي حك في صبرك أنك وجدت بعض الأكابر يرخصون في هذا، لكن إحنا عندنا طائفتين والحجة مع الحديث. فاكتب هذا بارك الله فيك، وإذا وجدنا شيئا جديدا إما أن نفيدك وإما أن تفيدنا. هذه قصيدة تشبه قصيدة امرئ قيس، كيف نبكي لذكرى حبيب ومنزلي. أنا عشان أقراها عايز ثلاث ساعات عقابا ليك مش هنجاوبك عليه. واحد كاتب قصيدة يعني ها أكثر من 100 بيت شعر اهي على قصيدة امرئ قيس. خليها دي، شوف بقى دي جميلة كلمة كانوا بس أراها إن شاء الله. وضبك هل من الكبائر الصلاة على غير وضوء؟ وما الدليل؟ الله أكبر، الصلاة على غير وضوء هذا استهزاء بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من صلى بغير وضوء معتقدا الاستهتار بالعبادة فهو كافر. ونحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أو قال أمر برجل أن يضرب في قبره ضربة، فضرب في قبره حتى اشتعل قبره عليه نارا والعياذ بالله تعالى، امتلأ قبره نار. فلما أفاق من العذاب قال للملكين على ما جلدتماني؟ ايه سبب العذاب وايه سبب الألم، ايه سبب هذا العذاب؟ فقال له لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. يبقى ترتب على أنه صلى لكنه صلى استهتارا بغير طهور فعذب في قبره، ومر بمظلوم فلم ينصره. لا شك أن محل ذلك إذا كان قادرا على نصرته، وإلا ياما الآن بنمر في ناس مظلومين ونحن عجزة ما نستطيع أن ننصرهم، فالله كفيلهم ونصيرهم. فهذا ليس من الكبائر فقط، بل يخشى عليه من الكفر إن استهزأ بالدين. لا يخشى عليه من الكفر، بل هو كافر جزما إن استهزأ. أسئلة في الصيام، احنا طبعا داخلين بإذن الله على صيام رمضان، نسأل الله أن يتقبله منا ومنكم. يقول السائل هل هذه الأشياء تفطر؟ الفقنة الشرجية والقطرة سواء في الأنف في الأنف. بكرة لما تقعدوا على الكرسي ده تعرفوا ان اللي بيقعد هنا معذور. الفقنة الشرجية والقطرة سواء في الأنف في الأنف. بكرة لما تقعدوا على الكرسي ده تعرفوا ان اللي بيقعد هنا معذور. اينا القطرة سواء في الأنف او العين. نخامة الصدر، البخور، مقدمات الجماع، شقمة التغذية. باختصار الشقمة الشرجية اختلف فيها العلماء، والصواب انها لا تفطر، لأنها لم تكن شقمة التغذية. باختصار الشقمة الشرجية اختلف فيها العلماء، والصواب أنها لا تفطر لأنها لم تدخل من منفذ المفطر وهو الفم أو الأنف عن طريق الحلق. فالصحيح أن الشقمة الشرجية تجوز في رمضان يرحمك الله، وإن كان بعض العلماء منعها. والله والله إن استطعت أن تؤخرها إلى بعد الإفطار يكون أفضل، وإلا فلا بأس. لماذا؟ لأن الدعوة بأن هذا الشيء مفطر يحتاج إلى دليل صريح ولا حجة في الباب فيما أعلم. القطرة في الأنف أو في العين أو في الأذن، القطرة لها حالتان. الحالة الأولى أن تصل إلى الحلق، فإن فطرت في عينك أو أنفك أو أذنك ووجدت طعمها في حلقك أفطرت. والحجة عندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن ما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر، وإلا لما نهاه عن المبالغة وهو صائم إلا خشية أن يفطر. لو بالغ في الاستنشاق ثم دخل جوفه وقعت الإفطار. فكل ما وصل إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف أو العين أو الأذن ووجدت طعمه في حلقك ودخل جوفك فقد أفطر. وإذا كانت القطرة لم تصل إلى الحلق فلا تفطر. نخامة الصدر قد كان الناس يبتلون بهذا، ولم نحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وحكم بكونه مفطرا. البخور كذلك كان هذا البخور في أزمانهم ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه للناس، فما حال البخور إلا كحال غبار الطريق. وإن كان بعض العلماء منع من البخور الذي له جرم وينتقل إلى الحلق فيستحيل إلى طعم، ولكن من علم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من هذا الاستعمال للبخور ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان لهم الحجة الكافية على أن هذا مما عفى الله عنه، وإن كان بعض العلماء قال بأنه مفطر. مقدمات الجماع، قالت أمنا في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وبعضهم ضبطها وقال لأربه، يعني لحاجته، ولإربه أي لعذره. فمقدمات الجماع كالقبلة لا تفطر، لكن يخشى أنك إن فعلت ذلك أن يتمادى بك الأمر فتفطر. ولذلك صح عند الإمام أبي داود أن رجلا جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة في الصيام، يعني يقبل جوشه، فرخص له. ثم جاء آخر وسأله عن القبلة فلم يرخص له، فنظروا إلى الأول فوجدوه شيخا، ونظروا إلى الآخر فوجدوه شابا. إذا رخص للعجوز أو رخص للشيخ الثاني لأن داعي الشهوة عنده ضعيف فهو يملك نفسه، ولم يرخص للشاب أن يقبل لأن الداعي عنده قوي فقد يصل من خلال القبلة إلى أن يقع بزوجته في نهار رمضان فيعصي ربه ويفطر وينتهك حرمة الشهر. فينبغي لمن علم من نفسه شيئا مما كان عليه ذاك الشاب أن يتجنب مقدمات الجماع. أما الآخر ماشي، شقمة التغذية مثلا الكوليكوز مثلا هل يفطر او لا؟ ايضا قولان لعلمائنا، بعضهم قال العلة التغذية، وهذا يمكن ان يعيش على الكوليكوز ايام، قالوا مدام العلة انه تغذى اذا كأنه ايه افطر. فقالوا ان وضعت التغذية عن طريق يده او غير ذلك ولم تصل عن طريق الحلق فقد افطر لانه تغذى. طيب خالفهم اخرون من علمائنا قالوا لا، ليست العلة التغذية، لانكم تقولون من بلع حبة سمسم فقد افطر. ماذا تغني حبة السمسم عن التغذية؟ تغذيه؟ ايوه. اذا العلة ليست التغذية. طيب ومن جامع افطر مع انه فقد غذاء ولم يأخذ وانما فقد، فليست العلة في الافطار كون الشيء مغذيا او غير مغذي. من تعمد القلب تعمد يتآيق افطر مع انه لم يتغذى. من جامع زوجته افطر مع انه لم يتغذى. طيب فالصحيح ان المواد التي تدخل الجسم عن غير طريق الفم والانف حتى المواد المغذية زي مادة الكلوكوز وغيره الصواب انها لا تفطر لعدم وجود دليل على ذلك، واما علة التغذية فمردودة. ما في شيء، ما في شيء. واذا بعد عن خلاف العلماء احوى، اذا بعد عن خلاف العلماء احوى، لكن اذا فعل ما عندنا حجة الا على اجتهاد بعض العلماء اللي اعتبروا قضية الايه التغذية. نعم عثيمين ان الميت ينتفع بكل شيء من جنس العبادات سواء كان قرآنا او غيره. طيب وقال الشيخ الألباني ان اي شيء يفعله الابناء يصل ثوابه، اما غير الابناء فلا يصل ثوابه الا ما دل على شرط. انا حقيقة لا احب ان تذكر اسم فلان او فلان، لاننا ليس لنا معصوم الا رسول الله. ما في داعي تقول قال ابن عثيمين، قال الالباني، طلع الالباني، نزل الالباني، هؤلاء اكابرنا واساتذتنا لكنهم ليسوا حجة في دين الله. اسأل المسألة فقهية بعيدا عن فلان وعن فلان، قل ما حكم الشرع، فنفتيك بما عندنا من حجة. نحن والحمد لله لسنا تبع لأحد، وإنما الحجة في الآثار والحجة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ما استثنى الشرع من هذه الأشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما جاء في بعض الأحاديث إن مما يلحق المؤمن بعد موته بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو مصحفا ورثه، أو علما نشره. هذه أحاديث صحيحة نقبلها ونؤمن بها وندعو إليها. فكل ما تسبب فيه الإنسان وبقي موجودا بعد وفاته يلحق أجره به، كمن حفر بئرا أو وضع مصحفا في المسجد أو بنى مسجدا وما أشبه ذلك، أو علم نشره بين الناس، هذه تلحق المؤمن. أما قضية أن جنس العبادات ينتفع به الميت بإطلاق فخطأ، قاله من قاله. لماذا خطأ؟ لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى من هنا بقى بتيجي بدعة الختمات، بدعة ختمات القرآن، لما يموت الميت يجوب من يختم الايه القرآن ويوزعون على كل واحد جزءا، الحمد لله هذه بدعة ماتت، لكن نبين حكمها. واحد يقول الله قراءة القرآن بدعة، يا أخي فقد عصيت الله فيه. ألا ترى أن الشرع حرم على الحائض أن تصلي في حيضها؟ لأن الصلاة في وقت الحيض محرمة، فلو أن امرأة قالت أتقرب إلى الله بالصلاة أصابت أم أثمت؟ هذا دين الله بالاتباع وليس بالاتباع. أو يجي الواحد يقرأ القرآن ويقول أنا أهدي لعمي. الهدايا دي ما ثبتتش إلا في الزمن المتأخر، قضية إنه يقرأ ويهدي ما كانت معروفة عند الصحابة، ما كانت معروفة، ولا يوجد في الآثار، لا يوجد في الآثار الصحيحة، لا يوجد شيء من هذا، وكانوا أحرص الناس على الهدى. يبقى قضية إن أنا أقرأ القرآن وأهدي ثوابه لروح أمي، لروح جدي، لروح عمي، يا أخي أنت وعبادتك في صحيفة أبيك وأمك، يبقى ما في داعي تقول أهدي، مجرد ما أنت تقرأ القرآن وهما كانا سببا في تعليمك وتربيتك فالدال على الخير كفاءله. أما إني أهدي الفاتحة، أقرأ الفاتحة لروح فلان، تمام؟ القرآن يصل من موت أو لا يصل، والصواب الذي نص عليه بعض الأكابر كالإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا يصل، لا يصل ولا يوهب ولا يهدى، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سبحانه وتعالى. أما أن تحج عن أخيك فقد ثبت في هذا أصل، أن تعتمر عنه لا بأس، أن تتصدق، أن تتصدق عن أبيك وأمك لا بأس، كل هذه ثبتت فيها الأحاديث، وهذه قضية تحتاج إلى درس وإلى تفصيل، لكن نحن نمر عليها مرورا سريعا. والله أعلم. هل يجوز للتاجر إذا جاءه المشتري لشراء شيء لم يكن عنده أن يذهب إلى تاجر آخر ويشتريه منه؟ يعني صورة المسألة كيف؟ أنا رجل زي أخونا حسن بيبيع بضاعة، فقلت له أنا من يومين قلت له والله إذا أنا عاوز فول، علب فول عشان أخذها معايا العمرة، قال والله أنا ما عندي فول أجيبهولك من اليوم، قلت له طب خذ الخمسين جنيه دول تحت الحساب، قال لي يا شيخ لا يجوز، هو يعلم الإيه؟ ها؟ وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم، لا يجوز. رحت واخذ الخمسين جنيه حطيتها بجيب، صح؟ لماذا؟ شوفوا بقى، كان حكيم بن حزام يبيع اللبن، هذا الشيء موجود؟ صح معانا، كان حكيم يبيع اللبن، فربما أتاه الرجل وقد نفد اللبن خلص، ماذا كان يفعل حكيم؟ يأخذ المال ويذهب يشتري لبنا لهذا المشتري، ثم يأتي ويعطيه المال. فحكيم بن حزام رضي الله عنه حاك في نفسه شيء، فذهب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل أبتاع له اللبن من السوق، أبيع غير أبتاع، أبتاع يعني إيه؟ أشتري، أبيع يعني إيه؟ أنا اللي أعطي. يأتيني الرجل أبتاع له اللبن من السوق فقال يا حكيم لا تبع ما لا تملك، نهاه ماذا؟ نهاه أن يقبض الثمن على شيء لا يملكه. إذن لا يجوز لك شرعا أن تبيع السلعة وتقبض ثمنها قبل أن تملكها، لأنك قد عقدت العقد على سلعة حالة العقد أنت لا تملكه. الكلام واضح؟ قبض الثمن أو لم يقبض لا يجوز أن يبرم العقد حتى تملك أولا الإيه؟